بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخطأ ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه النفيس، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الرياء، أي في بيان حكمه وأنواعه وما جاء فيه من الوعيد والذم والتشديد ليحذره المؤمن ويتقيه. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان كتاب التوحيد في بيان حق الله عز وجل على عبيده في العبودية وتوحيده وحده سبحانه دون ما شريك، ذكر رحمه الله لما ذكر باب الخوف من الشرك وما بعده، قال: وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من التراجم في بيان الأعمال التي تنافي إما أصل التوحيد فيكون صاحبه عندئذ مشركا، أو تنافي كماله الواجب إذا دخل صاحبه في دائرة الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. والرياء منه ما هو شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، كرياء المنافقين الذين لا يعبدون العبادات إلا مراءة للناس، فصلاتهم وحجهم وزكاتهم وجهادهم وعباداتهم رياء. قال الله جل وعلا في وصفهم: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي أن الرياء في أصل العبادة وفي منطلقها وفي تمامها، فهذا هو الشرك الذي ينافي أصل التوحيد وصاحبه مشرك خارج من الملة. وكل من تشبه بالمنافقين في هذا فحكمه حكمهم. النوع الثاني من الرياء رياء يسميه العلماء بالشرك الأصغر، وهذا له صور عديدة، منها أن يكون أصل العمل وأصل العبادة لله لكن يطرأ عليها الرياء. مثاله: يقوم يصلي لله، باعثه ونيته وقصده في الصلاة لله، في أثناء الصلاة يطرأ عليه الرياء بأن يسمع مدحا يمدح به، أو أنه يلتفت في هذه العبادة في أثنائها إلى الناس، أو ينظر إلى أصحابه كانوا من طلاب العلم فيزين صلاته لأجل أن لا يعيب عليه، فيكملها في سننها وفي خشوعها لئلا يتعرض لانتقادهم ومذمتهم، فهذا رياء طارئ على العبادة. أصل العبادة لله لكن طرأ عليها مراءة الناس، أيا كان هؤلاء الناس، إما يتقي مذمتهم أو يطلب مدحتهم وثناءهم. وهذا الرياء بهذه الصورة إذا دافعه صاحبه وجاهد نفسه به فهو على خير، وجهاده ودفعه لهذا الرياء إيمان وتوحيد. أما إذا استرسل مع الرياء حتى فرغ من العبادة، أي أن أصل العبادة لله عز وجل وأصل القربة لله ثم طرأ عليها الرياء كما ذكرنا، واستمر هذا الطرق إلى فراغ العبادة، فهذه مما اختلف فيها العلماء. وجمهور أهل العلم من السلف وأهل السنة رحمهم الله على أن هذا العمل يبطل بهذا الرياء الطارئ، ويصبح من الشرك الأصغر الذي هو من وسائل الشرك الأكبر، وهو ما حذره علينا النبي عليه الصلاة والسلام أشد من حذره علينا المسيح الدجال كما في الحديث. وهذا هو أصح الأقوال. وقيل وهو القول الثاني إنه يثاب بهذا العمل على قدر نيته، والأول هو الأصح. صورة أخرى أن العمل إذا كان مما يقصد به وجه الله، فقصد به وجه الله وقصد به غيره. مثاله قرأ القرآن حبا للقرآن وطلبا للوظيفة، زين صوته بالقراءة، تزين صوته بالقرآن وليجعله المأمومين يجعله المأمومون إماما لهم، يعني أنه جمع في العبادة بين النيتين، نية ما عند الله من الثواب والجزاء، وطلب به نية غير الله من مدح والثناء. وهذا ما يسمى بجمع القصدين في العبادة. فإذا كان هذا مقصودا للعمل من أوله، بمعنى أنه من أول العبادة يريد بها لله ولغيره إلى آخرها، فهذا يرجع إلى النوع الأول الذي هو رياء المنافقين، وصاحبه كافر، لأنه أشرك في القصد في نية العمل مع الله عز وجل. الشيخ رحمه الله من فقهه أتى بالدلائل الدالة على تحريم الرياء من الكتاب والسنة، فقال: وقول الله عز وجل، وهذه في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الله جل وعلا آمرا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في هذه السورة العظيمة التي حفظها وقراءة أولها وآخرها عصمة من الدجال، والتي من قرأها في جمعة كان له نورا إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، كما روي في أحاديث عديدة تتقوى ببعضها إلى مرتبة الاحتجاج. قل لهم يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، وهذا دليل صريح على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر يحيا كحياتهم ويموت موتتهم. وهذا فيه رد على طوائف من المتصوفة، وخصوصا طائفة البريلوية المشتهرة في الهند والباكستان وأطراف من أفغانستان وسريلانكا ونواحيها وبنغلاديش، الذين يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشرا وإنما هو نور، ولهذا لا يعامل معاملة البشر ولا يحكم له بماهية البشر. وهذا قول غلاة المتصوفة، وهو تكذيب لصريح القرآن الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر مثلكم. بماذا يتميز على الناس؟ بشيء واحد يوحى إليه، وهذا الوحي هو مقتضى البعثة ومقتضى الرسالة، بهذا فاق النبي عليه الصلاة والسلام البشر بالرسالة التي هي اصطفاء واختيار، وهو أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. ما الذي أوحاه الله إليه؟ أوحى الله إليه الوحي بتشريعاته وعقائده، وأعظم ما فيه أو خلاصة الوحي هو فيما جاء في هذه الآية: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.